أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كلامنا في الدروس السابقة كان يدور حول مقدمات الحق، أما في هذه الحلقة من البرنامج سنتكلم بإذن الله تعالى عن نفس عملية الحفر. والمرجو من الأخوة كتابة المباحث التي سنتكلم عنها وكي يتسنى لهم مراجعتها بعد حين. للحفظ 4 مراحل. لحفظ القرآن الكريم 4 مراحل. المرحلة الأولى مرحلة ما قبل الحفظ، قبل أن نبدأ بالحفظ ماذا ينبغي أن نفعل، ما هي الأمور التي يجب علينا أن نؤديها كي تكون عملية الحفظ بالنسبة إلينا سهلة وسريعة. تارة عندما يريد الحافظ أن يحفظ يأتي مباشرة، يعني هناك طريقتان، إما أن أقول للشخص الحافظ أنه يا فلان تعال وأفتح له صفحة معينة من القرآن وأقول له ابدأ بالحفظ مباشرة، هذه طريقة. وهناك طريقة أخرى هي أفضل بكثير من هذه الطريقة، هي أن أقول له يا فلان اقرأ هذه الصفحة مرة واحدة، الصفحة التي يريد أن يحفظها آتي له في اليوم الأول وأقول له هذه الصفحة، استمع إلى المصحف المرتل في هذه الصفحة واقرأها مرة واحدة مع المصحف، وبعد ذلك أقول له يكفي أحسن ولا أسمح له بالحفظ. في اليوم التالي أيضا نفس الشيء، أقول له اقرأ هذه الصفحة، استمع للشريط وقرأها مرة واحدة. وفي اليوم الثالث والرابع إلى 10 أيام يوميا يستمع إلى هذه الصفحة ويقرأها مرة واحدة فقط. بعد 10 مرات في 10 أيام، ينبغي أن تكون هذه 10 مرات خلال 10 أيام وليس في يوم واحد يقرأها 10 مرات. في اليوم 11 أقول له يا فلان احفظ هذه الصفحة. من البديهي أن تزداد سرعة الحفظ لدي إلى أكثر من الضعف. في الطريقة الأولى التي لو كان قد حفظ فيها الصفحة مباشرة بدون أي تحضير لهذه الصفحة، لو فرضنا أن هذه الصفحة الكاملة ستأخذ من الوقت مقدار ساعة، بهذه الطريقة ستأخذ من الوقت منه ربع ساعة أو نصف ساعة، وبجودة أكبر بكثير، لأنه سمعها 10 مرات خلال 10 أيام من المصحف المرتل وقرأها هو أيضا. هذه المرحلة تسمى بمرحلة ما قبل الحفظ، أي أنها تهيئ الحافظ لحفظ هذه الصفحة. فإذا سجلوا عندكم أنه الأمر الأول، المرحلة الأولى من مراحل الحفظ هي مرحلة ما قبل الحفظ، وهي قراءة 10 دروس ما قبل الحفظ. طبعا نقصد من كلمة دروس لكل درس صفحة في مثالنا، ولو كان لكل يوم الحافظ يريد أن يحفظ نصف صفحة لكان الدرس هو عبارة عن نصف صفحة، فنقصد من كلمة درس المقدار اليومي للحفظ، سواء كان نصف صفحة أو صفحة أو 5 صفحات نسميه درسا واحدا. لو كان يحفظ اليوم صفحة واحدة يقرأ يوميا 10 صفحات ما قبل هذه الصفحة. فمثلا لو فرضنا أن الشخص اليوم يحفظ الصفحة رقم 21، سيحفظ الصفحة رقم 21. يقرأ اليوم أيضا من صفحة 22 إلى 31، 10 صفحات، الصفحات التي لم يصل إليها في الحفظ. غدا ماذا سيقرأ؟ غدا سيحفظ الصفحة 22 ويقرأ من 23 للاستفادة من المصحف المرتب إلى 32، وهكذا يومين يتقدم درس، يعني صفحة في مثالنا هذا، يتقدم يقرأ الصفحات التي لم يقرأها بعد. بعد 10 أيام سيصل إلى الصفحة 31 ويكون قد قرأها 10 مرات خلال 10 أيام، سيكون ذهنه مهيئ جدا، مهيئا جدا لقراءة، لحفظ هذه الصفحة. هذا بالنسبة إلى مرحلة ما قبل الحفظ. المرحلة الثانية من مراحل الحفظ هي مرحلة الحفظ، نفس الحفظ، هذا المقدار الدرس اليومي الذي فرضناه في مثالنا صفحة واحدة. يأتي الشخص بعد أن قرأ هذه الصفحة 10 مرات خلال 10 أيام ويبدأ بحفظ هذه الصفحة. عملية الحفظ سهلة جدا وغير معقدة، كما نحفظ بقية المتون الأدبية، الشعر، النثر والنصوص، نحفظ أيضا الآيات القرآنية. نفتح المصحف، نقرأ أول آية، نستمع للشريط في البداية طبعا، بعد ذلك نبدأ بالحفظ، نقرأ أول آية، إذا كانت الآية قصيرة سطر أو نصف سطر مرة واحدة، وبعد ذلك نبدأ نكررها بالنظر إلى المصحف، وبعد ذلك نغلق المصحف ونقرأ بلا نظر في المصحف، وننظر كل دقيقة أو دقيقتين إلى المصحف كي ندقق حتى نحفظ بصورة غير صحيحة. إذا كانت الآية أكثر من سطر، أن تكون سطرين أو ثلاثة، نقسمها حسب علامات الوقف إلى جمل ونحفظها جملة جملة. بعد أن ننتهي من حفظ كل آية نحفظ الآية الثانية بنفس الطريقة. بعد أن نكمل الآية الثانية نبدأ بتكرار الأولى مع الثانية في نوجد حلقة تربط بين الآيات، وهكذا بقية الآية، الآية الثالثة والرابعة والخامسة إلى نهاية الصفحة. كلما حفظنا آية ننتقل إلى الآية التي تسبقها ونكررها، نكرر الآيتين معا. هذا بالنسبة إلى عملية الحفظ، عملية سهلة جدا، وخصوصا لو استخدمنا المرحلة الأولى وهي مرحلة ما قبل الحفظ بشكل كامل، لو أديناها بشكل صحيح ستكون عملية الحفظ بالنسبة لنا سهلة جدا. بعض الحفاظ قد يقع في خطأ، وهو أنه عندما يعين وقت للحفظ، كما ذكرنا في الدروس السابقة أنه ينبغي انتخاب الوقت المناسب وعدم تغييره، يحفظ في هذا الوقت في هذه الساعة المعينة، وبعد ذلك يترك هذا المقدار الذي حفظه إلى اليوم التالي. فمثلا لو حفظ في الساعة 8 إلى 9 أكمل الصفحة، بعد ذلك يبقى لليوم الثاني ويقرأ هذه الصفحة يراجع، فيجد أن عنده مشكلة فيها، لم يحفظها جيدا أو قد نسي قسما منها. من الضروري جدا في عملية الحفظ أنه إذا حفظ الإنسان في ساعة معينة، بعد هذه الساعة، بعد كل 2 أو 3 ساعات يراجع هذه الصفحة أو هذا الدرس. فمثلا لو حفظ في الساعة 8 إلى 9، الساعة 12 مثلا يفتح المصحف ويراجع هذه الصفحة التي حفظها صباحا، ولن تأخذ منه الوقت الكثير، مقدار درجتين أو 3 إذا كان الصفحة كاملة. بعد ذلك الساعة 3 أو 4 عصرا أيضا يراجع هذه الصفحة، وليلا أيضا قبل النوم يراجع هذه الصفحة. سيستيقظ في اليوم الثاني وتكون هذه الصفحة قد حفظت بشكل ممتاز. إما أن يترك الصفحة يقرأها مرة واحدة، يحفظها مرة واحدة صباحا ويتركها ليوم التالي، هذه طريقة غير صحيحة. هذا بالنسبة إلى المرحلة الثانية من مراحل الحفظ. المرحلة الثالثة من مراحل الحفظ، ذكرنا في دروسنا السابقة أن الذاكرة تنقسم إلى قسمين، قصيرة المدى وطويلة المدى، وقلنا أن كل شيء نتعلمه وكل آية نحفظها تنتقل في البداية إلى الذاكرة قصيرة المدى، وبعد ذلك يجب علينا أن نفعل شيئا لكي نذهب بها إلى الذاكرة طويلة المدى. بالنسبة للحفظ نفس الشيء، هذه الصفحة التي حفظناها في اليوم السابق إذا تركناها يومين أو ثلاثة سننساها مرة أخرى، وهذا شيء طبيعي الذي يشكو منه الكثير أنه قرأتها البارح بشكل جيد، لماذا الآن لا أستطيع أن أقرأها بصورة صحيحة؟ هذا شيء طبيعي لأنها ما زالت في الذاكرة قصيرة المدى. ينبغي علينا التكرار بشكل دائم كي ننقلها إلى الذاكرة طويلة المدى. كما ذكرنا قبل قليل في المرحلة الأولى من مراحل الحفظ أنه ينبغي أن نقرأ 10 صفحات ما قبل الحفظ سابقا للحفظ، ينبغي علينا أيضا أن نقرأ 10 صفحات بعد الحفظ، 10 دروس عفوا، لو كان الدرس صفحة نحفظ نراجع 10 صفحات، لو كان صفحتين 20 وهكذا. فمثلا لو حفظت اليوم الصفحة 21 ينبغي علي أن أقرأ من الصفحة 11 إلى الصفحة 20، وغدا عندما أحفظ الصفحة 22 أقرأ من الصفحة 12 إلى 21 وهكذا، كما أتقدم في مرحلة ما قبل الحفظ ولعله أتقدم. ما فائدة هذا؟ فائدتها أن هذه الصفحة التي حفظتها قبل 9 أيام كي لا أنساها أراجعها يوميا لمدة 10 مرات، فتنتقل بمقدار جيد تبتعد عن الذاكرة قصيرة المدى. طبعا لا نقول أنها تنتقل مباشرة إلى الذاكرة طويلة المدى، كلا، لكنها تبتعد وتسير باتجاه الذاكرة طويلة المدى. هذا بالنسبة إلى المرحلة الثالثة من مراحل الحفظ. المرحلة الرابعة والأخيرة في مراحل الحفظ من مراحل الحفظ هي مرحلة المراجعة، مراجعة المحفوظات القديمة. أنه الإنسان يحفظ 5 أجزاء أو 6 أجزاء أو 10 أجزاء أو كل القرآن، ماذا يجب عليه أن يفعل كي يحافظ على حفظه ولا ينسى هذا الحفظ؟ ينبغي على الحافظ أن يراجع يوميا بعض الأجزاء التي قد حفظها سابقا، فلو كان حافظ ل10 أجزاء يراجع يوميا جزء مثلا، ولو كان حافظ ل20 جزء يراجع جزئين، ولو كان حافظ لكل القرآن يراجع 3 أجزاء. تحديد المقدار الأجزاء يعتمد على نفس الشخص، إذا كان قد حفظ القرآن منذ فترة طويلة وقد انتقد القرآن من الذاكرة قصيرة المدى إلى طويلة المدى فيحتاج إلى مراجعة أقل، أما لو كان قد حفظ القرآن كاملا لتوه ينبغي عليه أن يراجع بشكل مكثف أكثر. طريقة المراجعة، إما أن يقرأ الشخص إلى الزميل الحافظ الذي تكلمنا عنه مسبقا، كأن يتفق يوميا أن يقرأ كل منهما نصف جزء للآخر أو جزء للآخر، فالشخص يقرأ والشخص الآخر يتابع له كي لا يخطئ، وإذا أخطأ ينبهه. لو فرضنا عدم وجود هذا الزميل الحافظ، يستحسن أن يكون هذا الزميل موجود. لو فرضنا أن الشخص يحفظ لوحده، كيف سيراجع؟ أغلب الناس يراجعون بهذه الطريقة، إما أن يفتح المصحف وينظر ويقرأ في المصحف، وهذه لا فائدة منها، ينبغي عليه أن يراجع من ذاكرته، أن يعتمد على ذاكرته فقط كي يختبر ذاكرته. والبعض الآخر يغلق المصحف، وهذا الأغلب، ويقرأ. هذه أيضا طريقة لا تخلو من المشاكل، إذ قد يقرأ الحافظ الكثير من الآيات بشكل غير صحيح وهو لا يشعر بهذا الأمر، بل ويبقى يكرر هذا الخطأ كلما وصل إلى هذا الجزء أو هذه الآية يقرأ نفس الخطأ وهو لا يشعر. إذن ما هو البديل عن الزميل الحافظ؟ البديل هو هذه القضية، هو أن يستعين الإنسان بصفحة من الورق، صفحة ثائرة، ويضعها على المصحف على الآيات التي يريد أن يقرأها، ويقرأ بهذا الشكل كلما قرأ الكلمة أو جملة نظر إليها، فهو في نفس الوقت يعتمد على ذاكرته وكذلك ينتبه إلى قراءته، يعني يتابع قراءته، إذا كان فيها خطأ يصححه مباشرة. فنقرأ مثلا بهذه الطريقة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الجنة التي وعد المتقون، تجري من تحتها الأنهار، أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. شاهدوا أنه كلما قرأت كلمة أو جملة نظرت إليها. هذه هي الطريقة الصحيحة للمراجعة في حال عدم وجود الزميل الحافظ. وقد يواجه الحافظ بعض الصعوبات في البداية، قد تنزلق يده إلى الأمام ويشاهد الآيات قبل أن يقرأ، هذا شيء طبيعي، لكن بعد ذلك ستكون عنده هذه القضية ملكة ويراجع بشكل صحيح. انتهينا من مراحل الحفظ، وهي المراحل الأربعة والتي سأكررها الآن مرة أخرى بشكل سريع. المرحلة الأولى مرحلة ما قبل الحفظ، وهي أن نقرأ يوميا ونستمع إلى الشريط مرة واحدة 10 دروس، كل درس يقابل مقدار الحفظ اليومي سواء كان نصف صفحة أو صفحة أو 10 صفحات، نقرأها 10 صفحات كي نهيئ أنفسنا للحفظ. المرحلة الثانية نفس الحفظ، يوميا نحفظ درس معين صفحة أو نصف صفحة أو أقل أو أكثر. المرحلة الثالثة مراجعة الصفحات الجديدة التي حفظناها خلال 10 أيام، الدروس الجديدة. والمرحلة الرابعة والأخيرة هي مراجعة الأجزاء السابقة التي حفظناها قبل عدة أشهر. هذه هي مراحل الحفظ الأربعة. قد تأخذ عملية الحفظ، حفظ القرآن كاملا، فترة سنة أو سنتين أو 3 أو لعل أكثر من الوقت، وهي فترة ليست بالقليلة، فترة طويلة. قد يواجه الإنسان فيها بعض المصاعب التي ذكرنا، لو كانت عنده إرادة قوية يتجاوز هذه المصاعب بسهولة. من ضمنها قضية المتشابهات، الآيات المتشابهة، كما هو واضح أن بعض الآيات في القرآن متشابهة وجاءت عدة مرات، إما بنفس الصياغة يعني أو باختلاف بعض الكلمات، خصوصا في قصص بعض الأنبياء كموسى عليه السلام. وقد يواجه الحافظ مشاكل كثيرة في هذا الجانب. علاج هذا الشيء، أهم شيء أن لا يبدي الحافظ حساسية زائدة عن اللازم تجاه هذا الأمر. بعض الحفاظ بمجرد أن يبدأ، لم يصل بعد إلى آية متشابهة، بمجرد أن يحفظ آية، ما زال هو في سورة البقرة مثلا، يحفظ صفحة يقول يسأل عن الآية المشابهة في هذه الصفحة إن كانت في الجزء 20 مثلا. هذا شيء غير صحيح. ينبغي الابتعاد عن الحساسية الزائدة تجاه الآيات المتشابهة. لو قرأ الإنسان بشكل طبيعي ولو لم يشعر بالآيات المتشابهة لقرأها بصورة صحيحة، لكن بمجرد أن علم أن هذه الآية متشابهة وقد يخطئ فيها سيخطئ طبعا. لو فرض أنه علم فيها وفإنها سيعلم بها، ما هو الحل لهذه المشكلة؟ الحال هو عدة طرق، إما أن يضع بعض الرموز الخاصة لحل التشابه، فمثلا بعض الاختلاف في الآيات المتشابهة يرجع للاختلاف في المعنى، فلو فهم الحافظ معنى الآيتين المتشابهتين لعرف أن هذا الفرق بين هذه وهذه هذا الشيء بسبب الفرق في المعنى، وإن لم يكن الفرق واضحا في المعنى يضع له رموز خاصة. فمثلا في سورة النساء والمائدة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله في سورة النساء. في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. الفرق في هذه الجملة: في النساء قوامين بالقسط شهداء لله، وفي المائدة قوامين لله شهداء بالقسط. ممكن أن يضع الإنسان رمز، وكما ذكرنا في الدروس السابقة كلما كان الرمز غير منطقي يكون أفضل، يكون عملية حفظه أسهل وأعمق في الذهن. بالنسبة إلى الرمز الموجود في هذه الآية أنه قوامين بالقسط، كلمة قسط فيها سين، هذه الآية في سورة النساء التي أيضا فيها سين، فجاءت في البداية القسط، قوامين بالقسط شهداء لله، لكن المادة ليس فيها سين، فجاءت القسط في النهاية، قوامين لله شهداء بالقسط. وهكذا الكثير من هذه الرموز التي يمكن للإنسان أن هو يبتدعها. الطريقة الثانية أيضا لحل مشكلة المتشابهات، وهي طريقة أيضا ممتازة، الاستفادة من بعض الكتب التي كتبت لتسهيل عملية حفظ المتشابهات. كتبت الكثير من الكتب، من ضمنها أفضل كتاب أنا رأيته الآن هو كتاب هداية المغتاب. هذا الكتاب على شكل منظومة شعرية، هذا الشعر يعني، وشكل لطيف جدا، مثلا للدلالة على التشخيص فأنجينا أو فنجينا، يقول مثلا: واقرأ فأنجيناه أعني نوحا في سورة الأعراف المستريحة. فالحافظ عندما يحفظ هذا البيت يصل إلى سورة الأعراف وقد يشك أنه فأنجيناه أو فنجيناه، يذكر البيت في سورة الأعراف المستريحة: واقرأ فأنجيناه أعني نوحا، اقرأ فأنجيناه. هذه لعله من أفضل الطرق لحل مشكلة الآيات المتشابهة. المشكلة الثانية التي قد يواجهها الحفاظ هي مشكلة الربط بين الصفحات، أن الحافظ عندما ينتهي من قراءة الصفحة لا يعلم ما هي بداية الصفحة الأولى، وهذا سببه واضح. عندما يحفظ الحافظ يوميا صفحة صفحة، ذكرنا أن في عملية الحفظ ينبغي على الحافظ أن يكرر الآيات مع بعض كي يوجد حلقة ربط بين الآيات. عندما يصل إلى نهاية الصفحة يقرأ الصفحة كلها، فقد أوجد ارتباط بين الآيات في هذه الصفحة. في اليوم التالي عندما يريد أن يحفظ صفحة جديدة يبدأ من بداية الصفحة التالية، فأين تكمن المشكلة؟ أنه لم يوجد حلقة ربط بين الآية الأخيرة من تلك الصفحة السابقة والآية الأولى في هذه الصفحة الحالية، وهذا شيء طبيعي. فلذلك يستحسن أن يحفظ الشخص يوميا أكثر من صفحة كاملة. لو كان يحفظ يوميا صفحة نقول له احفظ صفحة وآية كي توجد هذه حلقة الربط بين الآية في آخر الصفحة والآية التي في الصفحة الثانية. إذا كان يحفظ يوميا صفحتين لقلنا هو احفظ صفحتين وآية، أو صفحتين وحتى ولو سطر واحد يكفي لو كانت الآية كبيرة، كي تكون هناك عملية ربط بين الصفحات. المشكلة الثالثة والأخيرة التي قد يواجهها الحافظ هي عملية الفتور أو انغلاق الذاكرة عند الشخص بعض الأحيان، وهذا شيء طبيعي. الإنسان حالاته متقلبة، نشاطه لا يكون متساويا في جميع أيامه، بعض الأحيان قد يحصل عنده قفل في الذهن، وكلما فتح القرآن إذا يحفظ لا يحفظ، أو برود أو تعب، هذا شيء طبيعي. قسم من هذا الإنغلاق هو عبارة عن وساوس شيطانية ينبغي على الإنسان أن ينتبه إليها، وقسم لا حالة طبيعية عند الإنسان، وهذا شيء جدا عادي. قد تأخذ هذه الفترة يوم يومين ثلاثة أسبوع يترك الحفظ لا يحفظ، لكن يجب عليه أن يراجع. المراجعة أهم من الحفظ. لو تحصل بعض المشاكل عند الإنسان، بعض الأمور طارئة على الإنسان بعض الأحيان، ويكون المقدار الذي قد خصصه القرآن الكريم يوميا أقل من الأيام السابقة، فالمراجعة أولى من الحفظ الجديد. يراجع الأجزاء السابقة أفضل مما أن يحفظ صفحات جديدة. فإذا كانت عنده هذه الحالة يترك الحفظ لمدة معينة إلى أن يشعر بنشاط جديد، ولا بأس أن عندما تحصل عنده هذه الحالة أن يراجع حلقات القرآن ويحضر دروس القرآن، يراجع الآيات التي تحث على حفظ القرآن الكريم. هذه الحالة في الغالب تحصل عند الأشخاص الذين يحفظون لمفردهم، وهذا الشيء غير صحيح. عندما الإنسان يجلس في البيت ويحفظ لوحده، من الضروري أن يستعين بزميل، من الضروري أن يحضر عند أستاذ يوجهه، أو يحضر في جلسات القرآن في حلقات تحفظ القرآن الكريم، لأنها تشجع الإنسان بشكل كبير جدا. هذا بالنسبة إلى الإشكالات التي قد يواجهها حافظ القرآن. بهذا الكلام نكون قد انتهينا من سلسلة دروس حفظ القرآن الكريم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.